هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
حين نركز على الصواب يمكننا أن نزيد سعادتنا. واليوم أقول لكل واحد منكم، إذا ركزتم على الصواب يمكنكم أن تزيدوا سعادتكم، يمكنكم فعل شيء حيال مستوى فرحكم. أشكر انضمامكم إلينا اليوم في استمتع بحياتك كل يوم. في الواقع نحن نتحدث عن كيفية زيادة سعادتكم والاستمتاع بحياتكم أكثر. قلت بالأمس إني أعتقد أن خلاصة ما يريده الجميع هي السعادة. أذكر حين مررت في مرحلة صعبة وصليت يا رب يوما ما أريد أن أكون سعيدة، أن أكون سعيدة. ولا يمكن دوما بناء سعادتنا على ما يجري، لأن ما يجري ليس دائما أمرا يجلب لنا السعادة. إذن يجب أن نقدر أن نبني سعادتنا على أساس مختلف. وثمة آيات كثيرة رائعة جدا. المزمور 144:15 يقول: طوبى للشعب الذي الرب إلهه. مجرد إدراكنا أننا نعرف الله وأنه أعد خطة لنا إلى الأبد وهي خطة صالحة، هذه هي الأمور التي تسعدنا. وأعتقد أننا نفكر في مشاكلنا كثيرا ولا نفكر في الأمور التي يجب أن نشكر الله لأجلها. وأنا أؤكد لكم، مهما كثرت مشاكلكم، ما يجب أن تشكروا الله لأجله هو أكثر من الذي يزعجكم. مزمور 5:11: ويبتهج ويفرح ويسر بك محبو اسمك. يبين هذا أن علينا أن نكون سعداء. مزمور 118:24: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. وأحيانا علينا أن نعقد العزم. ربما حين قال داود هذا لم يكن سعيدا جدا، لكنه قال: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لن أضيعه على الشعور بالحزن والكآبة، سوف أبتهج وأفرح. أحيانا كثيرة هذا قرار علينا اتخاذه. بالأمس ذكرنا أن الإيمان بالحق يزيد سعادتكم. ما تؤمنون به بشأن أنفسكم ومستقبلكم وحياتكم، بشأن علاقتكم بالله، هذه الأمور كلها مهمة لتصديق ما تقوله كلمة الله لأنها الحق. فكلام هذا الكتاب، الكتاب المقدس، هو حق، والأمور الأخرى ليست مبنية دائما على الحق. قد تكون مبنية على أمور كثيرة، لكن يجب أن نصدق المبنية على كلمة الله. بدأنا بالأمس بالتحدث عن الأمر الثاني الذي يزيد سعادتكم، وهو العيش كل يوم بيومه. كم نهدر من الوقت في القلق بشأن أمر في المستقبل لا يمكننا فعل شيء حياله. ليتكم تخصصون وقت قلقكم للصلاة فحسب، فتمنحون الله فرصة للعمل في حياتكم والاعتناء بأموركم بدلا من القلق بشأنها. لا نريد القلق بشأن الأمس ولا بشأن المستقبل، نريد عيش الحياة كل يوم بيومه. وأنا أدرك وجود أمور مجهولة كثيرة، ونحن نحب المعرفة لكي نمسك بزمام الأمور، لكن الله أذكى منا وهو قادر أن يعتني بنا أكثر مما نعتني بأنفسنا. ويجب أن نلقي همومنا عليه وأن ندعه يعتني بكل ما يحتاج إلى عنايته. بولس تعلم أن يكون مكتفيا وعرف أن يتضع وأن يستفضل. في فيليبي 4:11 قال: ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. وفي العدد 13 قال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. من الرائع أن نصدق هذا أيضا. ومهما يجب أن أفعل ولا أعرف ما سيؤول إليه وضعي غدا، لكنني لن أضيع اليوم في الحزن على أمر قد يحدث أو لا يحدث. ومهما سيحدث غدا، أؤمن بأن الله سيمنحني القوة لفعل ما يجب أن أفعله في حياتي. طوبى للشعب الذي الرب إلهه. نحن ننزعج كثيراً بشأن المال، لكن سأخبركم بما قاله يسوع. علم يسوع الجنود الاكتفاء بأجورهم. هذا لافت. كم من الناس لا يكتفون بأجورهم في العمل ويصبح هذا محور حياتهم، يسيئون معاملتي لأجل ما يكفي، بلا 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 بلا. وفي لوقا 3:14 سأله الجنود: وماذا نفعل نحن؟ هل فكرتم يوما أن تسألوا: يا يسوع، ماذا يجب أن أفعل في هذا الوضع؟ واو، ونحن نعرف الجواب الذي سنحصل عليه. وقال يسوع: لا تظلموا أحدا ولا تشتكوا على أحد، واقنعوا بمرتباتكم. من اللافت جدا لدى طرح الناس أسئلة على يسوع أن أجوبته كانت بسيطة. هو أراد القول: أحسنوا معاملة الناس، اكتفوا بما لديكم في الحياة الآن وفي الوقت المناسب. أقول لكم بحكم خبرتي، الله سيفعل لكم أكثر بكثير، لكن إذا لم ترضوا بما أنتم عليه الآن فعلى الأرجح ستبقون في مكانكم. تدمروا وابقوا، سبحوا وارتفعوا. الإسرائيليون تدمروا في البرية وهم في طريقهم إلى أرض الموعد، واستغرقوا 40 سنة للقيام برحلة 11 يوم، ويعود الأمر بمعظمه إلى اتجاه قلوبهم. هم لم يصدقوا الله فعلا، ولم يعيشوا كل يوم بيومه، وراحوا يتدمرون ويدمدمون ولاموا الله ولاموا موسى. بتعبير آخر، كان اتجاه قلوبهم سيئا، واتجاه قلوبنا يؤثر علينا بصورة إيجابية أو بصورة سلبية. طوبى للشعب الذي الرب إلهه. أحب هذه الآية: فراتبكم ليس مصدر عيشكم. من هو مصدركم؟ الله. الله قادر أن يمنحكم المال الذي لا يأتي من راتبكم. هو قادر أن يمنحكم المال من أي مصدر يختاره. فلما لا توسعون آفاق توقعاتكم من الله وقولوا: أعلم أنك مصدري وأن راتبي ليس مصدري. فالله قادر أن يحث رب العمل على منحكم علاوة وأن يحثه على ترقيتكم. الله قادر أن يحث الناس على خدمتكم إذا وضعتم ثقتكم فيه. عبرانيين 13:5 في الترجمة الموسعة مؤثرة جدا، وسأقرأها عليكم اليوم من ترجمة فان دايك: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. لا يوجد سوء في المال، لكن إذا بدأنا نحب المال فهو يوقعنا في مأزق. محبة المال أصل لكل الشرور. المال ليس شريرا، لكن إذا أحببناه كثيرا فهو يسلب سعادتنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. وهذا صعب جدا أحيانا. أنت تعلمين عن الاكتفاء جويس، كيف يمكنني الاكتفاء وأنا أعاني هذا وذاك وهذا وذاك؟ أعتقد أن إحدى طرق الشعور بالاكتفاء هي معرفتكم أن الله يحبكم، وإدراككم أن وضعكم لن يبقى على حاله، وأن يوم الاختراق قد يكون قريبا منكم. لذا لا تضيعوا اليوم في الحزن على أمر يستطيع الله وحده الاعتناء به، فكلما وثقنا بالله زادت سعادتنا. إن الانتظار حتى تحقق مرادكم عديم الفائدة، فقليلة هي الأيام في حياتنا التي يمكن أن نقول فيها: لدي كل ما أريده. لا تبنوا سعادتكم على أساس ما يحدث، فهذا يجعلنا نخسر أيامنا كلها بين الصلاة وتحققها. أحب ما يقوله الإنجيل عن الصلاة في مرقس 11، مكتوب: ليكن لكم إيمان بالله دائما، ومتى صليتم تأكدوا بأنكم لستم مديونين بشيء لأحد. ويقول: كل ما تطلبونه فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. هل فهمتم هذا؟ ما تؤمنون به مهم. كل ما تطلبونه آمنوا أن تنالوه. تقولون: جويس، أنا لا أملكه ولا أراه. يمكن أن تؤمنوا في قلوبكم أنه بما أن الله آمين فكل ما تطلبونه منه سوف تنالونه. آمنوا أن تنالوه فيكون لكم. الأمر الوحيد الذي لا تذكره الآية هو متى سنناله. أنا أقول دوما هناك بداية ونهاية، لكن ما بينهما يكون صعبا، وهنا يمتحن إيماننا. هنا من المهم القول يا رب أؤمن بأنك تعمل وبأن الاختراق سيأتي في الوقت المناسب. قرروا الاستمتاع بمسيرتكم لأن الحياة تتعلق بالمسيرة لا بالوجهة المقصودة. وأيا يكن ما تريدون أن يحدث الآن، أؤكد لكم أنه حين يحدث فقد يسعدكم لبضعة أيام وبعدها ستريدون شيئا آخر، لأن هذه هي طبيعتنا. فنحن مخلوقون من الله لنريد التقدم، لكن ليس علينا البقاء غير سعداء إلى أن نحصل عليه. لذا قرروا الاستمتاع بمسيرتكم. استمتعوا بأطفالكم بينما يكبرون. استمتعوا ببيتكم. لا تكتفوا بدفع ثمنه وإبقائه نظيفا. فأنا أخصص وقتا للاستمتاع به. اليوم الماضي خصصت وقتا، كنت جالسة في غرفة الجلوس وأنا أحب الموقد، فجلست هناك وشكرت الله لأجل الأشياء المختلفة التي في الغرفة، حتى إني شكرت الله لأن متجر الأثاث الذي اشتريت منه أثاث بيتي كان موجوداً حين احتجت إلى شرائه، لأنه لم يعد موجوداً الآن. ولما تمكنت من شراء بعض الأشياء التي أملكها والتي أحبها كثيراً لو لم يكن مفتوحاً. استمتعوا بما أعطاكم إياه الله. استمتعوا بأنفسكم. لا تقفوا ضد أنفسكم محاولين البحث عن أخطائكم. يقول الإنجيل إن على المرأة أن تفرح بزوجها. وكلما قلت هذا في اجتماع تحضره حشود من الناس تتأوه النساء. أتعلمون؟ يمكنكم الاستمتاع بشريك حياتكم إذا توقفتم عن التركيز على أخطائه وركزتم على حسناتهم. أعددت قائمة مرة بكل السيئات التي في ديف وبكل حسناته، وتفاجأت فعلا حين انتهيت لأن قائمة حسناته والتي كنت أستمتع بها كانت أطول بكثير من الأمور القليلة التي وجدتها مشكلة. حين نركز على الصواب يمكننا أن نزيد سعادتنا. واليوم أقول لكل واحد منكم، إذا ركزتم على الصواب يمكنكم أن تزيدوا سعادتكم. يمكنكم فعل شيء حيال مستوى فرحكم. ليس عليكم الجلوس على الهامش بانتظار حدوث أمر ما يجعلكم سعداء. إذا فعلتم هذا فأنتم تبنون على أساس ظروفكم. يمكنكم أن تقرروا الآن واليوم، لن أضيع المزيد من أيام حياتي على تعاستي. فيسوع جاء ليكون لي حياة وليكون لي أفضل ملء الحياة حتى الفيض. وسأبدأ اليوم بالاستمتاع بالحياة التي دفع يسوع ثمنها لمنح إياها. استمتعوا بالناس في حياتكم حتى إذا لم يكونوا كاملين. والأمر التالي الذي يمكننا فعله والذي يزيد سعادتنا فعلا هو الحفاظ على سلامنا. نشأت في بيت مليء بالاضطرابات والجدال والغضب، ولم أعرف فعلا معنى السلام إلى أن تزوجت ديف وهو كان مسالما جدا. وأظن أني مررت في شتى أنواع المراحل. استأت لفترة لأنه كان يملك ما لا أملكه، لكنه ظل ثابتا في سلامه إلى أن بدأت أطوق إلى السلام الذي رأيته فيه. وإذا أردتم سلاماً كافياً يمكنكم التمتع به، لكن قد يترتب عليكم أن تتغيروا بدلاً من الانتظار حتى يغير الله ظروفكم. سوف أقرأ لكم آية يوحنا 14:27. قال يسوع: سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الترجمة الموسعة تقول: لا تسمحوا لأنفسكم بالوقوع في الاستياء والاضطراب. لا تسمحوا لأنفسكم بالوقوع في الخوف والترهيب. أحب هذا. قال يسوع: سأترك لكم سلامي، إنه هدية لكم. ها هو. ليس علينا حتى أن نصلي للسلام لأن السلام فينا. ويسوع هو رئيس السلام وهو ساكن فينا. إذن السلام فينا، لكن إذا بنينا كل شيء على أساس ظروفنا وما نراه من حولنا فلن نتمتع بالسلام أبدا. إذن يسوع أعطانا مهمة، نحن شركاء مع الله وهو لا يفعل كل شيء عنا. أحيانا كثيرة هو يرينا ما يجب فعله ويمنحنا النعمة لفعله، وهو قال لا تسمحوا لأنفسكم بالوقوع في الاستياء والاضطراب. أنا تعلمت الآن أنه حين يحدث أمر يبدأ بإزعاجي فأول أمر أفعله الآن هو الصلاة. أنا أصلي وأسلم هذا الأمر لله، وأصلي بحسب فيليبي 4:6 لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. حين تواجهون مشكلة هل تلجؤون إلى الهاتف لتسألوا أحد أصدقائكم عما يجب فعله، أم إنكم تتذمرون بشأن الوضع، أم إنكم تلجؤون إلى العرش؟ أقول دوما لا تلجؤ إلى الهاتف بل إلى العرش، فالله يملك الحل لا الناس. متى 6:34 يقول فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. أليس هذا جيدا؟ لا تضيع اليوم على القلق بشأن الغد، ففي الغد تنتظركم أمور أخرى لتهتموا بها. ثقوا بالله ودعوه يعتني بأموركم. إشعياء 26:3 ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما. في أفسس 6 يقول لبوا متطلبات الأزمة ثم اثبتوا في مكانكم. نعم، من مسؤوليتنا لدى مواجهة مشكلة أن نفعل ما نقدر عليه. صلوا واسألوا الله ما يمكنكم فعله، وإذا أعلن لكم أمرا فافعلوه، لكن بعد أن تفعلوا ما تقدرون عليه ولا يعود بوسعكم فعل أمر آخر اثبتوا في المسيح وآمنوا بأن الله سيفعل ما لا تقدرون عليه وما لا يقدر عليه إنسان آخر، فتقدرون أن تبقوا في سلام. أقول لكم إن ما نؤمن به يحدد فرحنا. رومي 8:6 لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. ما نفكر فيه يحدد مستوى السعادة في حياتنا، فالأفكار السلبية تؤدي إلى التعاسة والأفكار الإيجابية إلى السعادة، وأفكار اليأس تسبب لكم البؤس وأفكار الرجاء تمنحكم سلاما. ما سيساعدنا أيضا هو عدم ضرورة نيل مرادنا طوال الوقت. تعلموا أن تتأقلموا وتتكيفوا، فلا يمكن أن تكونوا أنانيين وسعداء. ارفضوا الاهتمام الذي يقدمه لكم الشيطان. 1 بطرس 5:7 تقول ملقين كل همكم عليه، كل قلقكم، كل همومكم وكل مخاوفكم مرة وإلى الأبد. ربما يجب أن أكرر هذا، هذا مهم. ملقين كل همكم، كل قلقكم، كل همومكم وكل مخاوفكم عليه مرة وإلى الأبد، لأنه هو يعتني بكم ويسهر عليكم بتيقظ. الله يهتم لأمركم، هو يراكم ويرى وضعكم، وهو حدد وقتا لإنقاذكم إذا وضعتم إيمانكم وثقتكم ورجاءكم فيه. وإذا تذكرتم ما قرأناه بالأمس، قرأنا أن ما نؤمن به يجب أن نعلنه، آمنا لذلك تكلمنا. إذن بدلا من القول يا رب ما الذي تفعله، لا أشعر بأنك تفعل شيئا، كلما بدأتم بالقلق افتحوا أفواهكم وقولوا يا رب أؤمن بأنك تعمل لحل مشكلتي. ما دمتم تؤمنون بأن الله يعمل، جربوا بعض هذه الأمور التي قلتها لكم وأؤكد لكم أنكم ستزدادون سعادة. فالأمر الرئيسي الذي يجعلنا نثق بالله لحل مشاكلنا هو الخبرة. فلنقل إنكم ولدتم من جديد منذ سنة، فأنا ولدت من جديد منذ أكثر من نصف قرن ولدي خبرة طويلة مع الله، واختبرت محاولة الاعتناء بنفسي ومحاولة تحقيق الأمور بنفسي، واختبرت سنين البؤس التي تسببت بها، وأعلم الآن أن السبيل الوحيد هو الثقة بالله. لكن فلنفرض أنكم ولدتم من جديد منذ سنة وأنكم تتعلمون بعض هذه الأمور، سيكون من الأصعب عليكم أن تثقوا بالله، لكن كلما وثقتم به وعاينتم تدخله لإنقاذكم سهل الأمر عليكم في المرة المقبلة. اسمعوني، أؤكد لكم أن الأمر يصبح أسهل فأسهل. إذن مهما فعلتم لا تستسلموا قائلين إنكم لن تنجحوا، فأنتم ستنجحون. ألقوا همومكم على الله وهو يعتني بكم. فيليبي 4:6. سأقرأ هذه الآية مجددا لكم: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء في كل وضع بالصلاة والدعاء، وهذا بيت القصيد، مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الأمر التالي هو أنكم إذا أردتم السعادة عليكم بذل حياتكم. ما الذي تقصدينه؟ أقصد أن تطيعوا الله وتدعوه يستخدمكم لتكونوا بركة للآخرين، بدلاً من العيش لمحاولة نيل مرادكم. أنا ولدت من جديد وامتلأت بالروح وانخرطت في الخدمة، ولم يكن لدينا مشاكل مالية كبرى، وكان أطفالنا بخير، وكنا أنا وديف بخير، ومع ذلك لم أكن سعيدة. سألت الله يوماً: لما لست سعيدة؟ فقال لي: انتبهوا إذا سألتم الله سؤالاً، لأنه سيجيبكم وقد لا يعجبكم الجواب. قال: لست سعيدة لأنك أنانية. واو، نعم، يمكن أن تولدوا من جديد وتظلوا أنانيين. بذلوا حياتكم، كرسوا حياتكم لما يمكنكم فعله للآخرين. صلوا للآخرين وشجعوهم وامدحوهم وساعدوهم في حاجاتهم، وحين يحسن الناس إليكم أعربوا لهم عن تقديركم. ليست بركاتكم تحصيلا حاصلا. ابذلوا حياتكم للتمتع بالحياة الرائعة التي وعدنا بها يسوع. يجب أن ننسى أنفسنا ونرفع تركيزنا عن أنفسنا وعن مصالحنا، أن نحمل صليبنا ونتبعه. والصليب الذي يطلب منا يسوع حمله ليس الفقر والمرض والسقمة والمآسي التي تحدث في حياتنا، لكن الصليب الذي يريد منا أن نحمله هو في الواقع العيش بدون أنانية. لا تفكروا دائما: ماذا عني؟ ماذا عني؟ ماذا عني؟ حاولوا أن تفرحوا للآخرين، وإذا نال زميلكم في العمل ترقية طمحتم إليها ولم تنالوها، فبدلاً من أن تستاءوا وتغضبوا منهم ومن الله ويخيب أملكم وتحبطوا، لما لا تقولون: يا رب أثق بك، لم أنال الترقية هذه المرة، لكن أؤمن بأني سأنالها في حينه. وقولوا لزميلكم: مبروك، أنا سعيد لأجلك. بهذه الطريقة نهزم العدو، وليس عبر خدمة مصلحته وفعل عكس ما يريده الله منا. متى 16:24-25: حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويهملها ويتجاهلها وينسى نفسه ومصالحه ويحمل صليبه ويتبعني. لا يعني هذا أن الله لا يريد أن تعتنوا بأنفسكم، ولا يعني أن لا تفعلوا أبداً شيئاً لأنفسكم، لكنه يعني أن لا تخصصوا 99% من وقتكم لأنفسكم، وربما 1% من وقتكم لخدمة الآخرين. أعطوا بشغف، فأنا شخصياً أتعمد تفكير في من أستطيع أن أكون بركة لهم وأستطيع أن أخدمهم، فلا أحد في العالم لا يحب الهدايا، لا أحد لا يستمتع بالمديح، ولا أحد لا يقدر سماع كلمتي شكرا. فكلما أعطيتم ازددتم سعادة. أعمال 20 يقول: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يبدو أن هذا لا ينجح، لكنه ينجح. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ.